حافظا لا ينسى.
على حب النهراوي على
أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدمع قيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتايا. عسعس الليل وراء بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدا يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقدام أجفانا، عجل لعلك من أسر أضر بنا تفكنا أو تولى دفن قتلى يا 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 هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عال تجود عليه الخيل ميدايا يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإذا حكمتم بين الناس الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا السعي وراء العدالة وتطبيق العدالة هي أمنية الناس جميعا تطلع جميع الناس في كل مكان في كل زمان أن تكون هناك عدالة وأن يكون هناك عدل وحكم عادل لا يجور عليهم كان الناس ولا زالوا بفطرتهم بالفطرة هذه قضية فطرية بفطرته يميل إلى العدل لأن العدل حياة الشعوب أمل الشعوب أمنية الشعوب ما من إنسان إلا ويتمنى أن يستظله العدل بظله ما من إنسان إلا ويتمنى أن يعيش في ظل العدالة الآن العدالة كانت إسلامية ولا غير إسلامية ذاك يعني مفهوم آخر إنما كانت الشعوب ولا زالت تسعى وراء العدل والحالة تختلف ربما حكم العدل في مكان ما لفترة ما ثم زوي عن هذه الملة عن هذه الطائفة عن هذا الشعب أو يكون العدل حاكما في جزء من العالم في بلد من البلاد ولا يكون حاكما في جزء آخر هذا يعود أيضا إلى تحولات الأيام وتقلبات الزمن وتغيرات الأحوال إنما هي حالة مطلوبة يسعى وراء الناس ولم يكن هناك دين ولم تكن هناك يعني ملة أو طائفة تدعو إلى تطبيق العدالة تشدد على قضية العدل كما فعل الإسلام الإسلام أيها الأخوة شدد كثيرا نظريا وعمليا في النظريات في الأقوال وفي العمل أيضا شدد الإسلام كثيرا ليحكم العدل يحث على العدل ينهى عن الجور عن الظلم فرسول الله صلى الله عليه وآله من أول حياته يتباهى كما نسب إليه حين بعض الناس يشككون في هذا القول احنا نفترض أن القول هذا صحيح نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قول أنني ولدت في زمن الملك العادل يفتخر يتفاخر ويعتز بالزمن اللي ولد فيه ليش؟ لأن الزمن اللي ولد فيه كان يحكمه في تلك البلاد بلاد الجزيرة كانت تحت حكم تقريبا بعض بلاد الجزيرة أجزاء من بلاد الجزيرة كانت واقعة تحت حكم بلاد فارس وملوك فارس ذاك اليوم في عهد رسول الله في حاكم عادل يحكم بلاد فارس ويجري حكم على الجزيرة أيضا على أجزاء من الجزيرة والعراق يقال له أنوشيروان العادل يعرف بأنوشيروان العادل يقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولد في زمنه وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قوله أنه يفتخر يقول أنا ولدت في زمن الملك العادل الآن احنا نفترض أن الرسول صلى الله عليه وآله قال هذا الكلام صدر هذا والبعض يرفض فمهما يكن من أمر إن كان رسول الله قال أو لم يقل هل يدعو هذا للاعتزاز أنه لو أنا ولدت وعشت فترة من عمري في عصر سلطان ملك حاكم عادل هذا يدعو للفخر والاعتزاز أو لا الجواب نعم اللي يعاني من ظلم يشوف الظلم والجور يعرف قيمة العدل خصوصا اللي كان في بداية حياته ولادته في ضمن حكم عادل، ثم انتقل إلى فترة مظلمة حالك سوداء فيها ظلم وجور، فيتمنى أن تعود إليه تلك الأيام، الأيام اللي كان فيها عدل، ويفتخر يعتز يقول أنا ولد في زمن الملك العادل. حق للإنسان اللي عرف الظلم، فهم الظلم أو عاش الجور، حق له أن يفتخر بفترة من الفترات ما كان فيها ظلم، ما كان فيها جور، كان فيها عدل. عند مقولة رسول الله صلى الله عليه وآله معروفة، قال العدل جنة واقية وجنة باقية. العدل جنة يعني حصل، جنة واقية تقي الإنسان من المخاطر، من الظلم، أنواع الظلم، من الجور، أنواع الجور، جنة واقية، والحياة في ظلها جنة، جنة باقية، وهذا صحيح. من هذا المنطلق أيها الأخوة، يعني تصور هذه بداية الإسلام، بداية بزوغ فجر الإسلام، بداية ظهور النبي. آخر الإسلام، نهايات الإسلام، أقصد نهايات الحياة، يأتي أيضا حاكم عادل، سلطان عادل، إمام عادل. كل الأحاديث والنصوص والروايات التي وردت في حقه تؤكد على مسألة العدل، وهو الإمام المهدي المنتظر. أرواحنا له الفدا وعجل الله فرجه. كثير أحاديث وردت عن رسول الله تأكد تركز على هالجملة، أنه شو يسوي؟ يملأ الأرض قسطاً وعدلا بعد أن ملئت ظلماً وجورا. وتعرف الفرق بين القسط والعدل، القسط بين الناس والعدل في الحكم. القسط يقابله الظلم، والعدل يقابله الجور. يقول يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ماذا؟ ظلما اللي هو مقابل القسط، وجورا اللي هو مقابل العدل. لأن قد يكون واحد حاكم فإذا أساء إلى الناس ظلمهم هذا جائر، وإن يعني أحسن المعاملة فهو عادل، هذا يخص الحكم. لكن قد ما يكون حاكم، مو حاكم، هم مطلوب منه أيضا أن يكون عادل، فالعدل خارج الحكم يسموه قسط. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. أنت خليك قائم بالقسط بين أهلك، بين من تحت يدك. أنصف الناس منه، من أنصف الناس، أعدل الناس، أعدل الناس منه، من وصايا أمير المؤمنين سلام الله عليه لولده الحسن، يقول لبني إن أعدل الناس من أنصف الناس من نفسه. خليك منصف، خليك منصف، احنا لا نريد منك أن تعطي كل الحق للناس، ولا يجوز أن تعطي أن تأخذ الحق كله لنفسك. خليك منصف، لو واحد منصف فقد قصد، صار قاصطا ما ظلم. بإمكاني أنا أن أكون ظالم على أهلي، أولادي، عمالي، الخدم عندي، من تحت يدي، أيا كان. قد أكون ظالما لأصدقائي، قد أكون ظالما لجيراني، قد أكون ظالما، يعني مو شرط في الحكم. الحكم الحاكم يقال عنه جائر، جائر في الحكم. إنما ممكن لا ما يكون حاكم ومع ذلك يظلم. فهنا القسط يستعمل خارج الحكم بين الناس، والعدل يستعمل في الحكم. يقول الإمام لما يظهر يملأ الأرض قسطا وعدلا، لا أحد يجور على أحد، ولا أحد يظلم أحد، ما في ظلم، ما يسمح بالظلم، يميت الظلم، يميت الجور، يقضي على الجور وعلى الظلم. يملأ الأرض قسطا وعدلا. لكن بعد إيش؟ بعد أن ملئت ظلما وجورا، بعد أن وين ما كنت تلتفت يمنة ويسرة لا تجد إلا ظلم وجور، ظلم وجور. الكبير يظلم الصغير، الغني يظلم الفقير، رب الأسرة يظلم الأسرة، الحاكم يظلم أمته، الأمة تظلم الحاكم. ملئت الدنيا ظلما وجورا، فيأتي الإمام ليملأها قسطا وعدلا. في قضية الإمام المهدي التي أشرت إليها أيها الأخوة، في يعني تأكيد على هذا المعنى كثيرا، أن الإمام يرفض الظلم ويحارب الظلم ولا يبقي للظلم والجور أثرا، ويحيي الأرض بعد موتها. هذه يحيي الأرض بعد موتها في ظاهر الآية، يعني الأرض الميتة اللي ما فيها زرع يحييها الله بماذا؟ بالقطر، بالمطر، ينزل ماء السماء فيحيي الأرض الميتة بأن يكون فيها شنو؟ نتاج، يكون فيها زرع، يكون فيها خير. الأرض اللي ما فيها خير ميتة، اللي فيها زرع وثمار أرض طيبة فيها حياة. هذا في الظاهر، لكن لما تتبع الأحاديث والنصوص والتفاسير تشوف النصوص يعني تميل إلى المعنى الآخر. الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، موسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج، يذكر في تفسير قوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الإمام الكاظم يفسر هالآية، يعني شنو اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها؟ يقول ليس يحييها بالقطر، وإنما يحييها بالعدل. يبعث الله عز وجل رجالا ليحيوا الأرض، ليحيوا العدل، فتحيى الأرض بإحياء العدل. الأرض ومن عليها تعيش حياة، تتنفس، رئة الحياة، رئة الدنيا العدل. في عدل الأرض فيها حياة، أهل الأرض فيهم حياة، وإلا فالأرض ميتة ومن عليها ميتون، ميتون. البلد اللي فيه ظلم، فيه جور، هذول خلاص ناس ميتون. ميت يمشي بين أحياء، ميت يمشي بين أحياء. تموت المواهب، تموت الطاقات، تموت القيم، تموت الأخلاق، يموت الدين، كل شيء معنوي أخلاقي يموت. حتى القضايا المادية تموت، حتى الناس بعد ما يطيقون العمران، ما يطيقون البناء، ما يفكرون في، يعني بس يريد أن ينام ليلة، ينام ليلة آمنا، لا يجون بالليل يعتقلوه، يأخذون أولاده، يعاقب، يحولون المحكمة خلال دقائق، خلال ساعات، يحكم على العشرات والمئات بالإعدام. هذا اللي يعني يقض مضاجع الناس، هذا اللي يؤلمهم. وين يقدر في ظل هذا الظلم والجور الشديدين، من يقدر يعني يفكر في إعمار بيته، ولا شراء كذا، ولا بيع كذا، ولا السفر، ولا التجارة، ولا ينمي طاقاته ومعايا؟ تموت، تموت الحياة، تتوقف الحياة. بخلاف العدل، لو صار عدل أيها الأخوة، لو أحس الناس أن في هذا البلد عدل، وين قامت مشاكل؟ وين قامت مشاكل كثيرة؟ يعني تلاقي الناس الآن في لبنان كمثال، يعني الحرب الأهلية التي قامت في لبنان أيها الأخوة 15 سنة، خلال هذه السنوات 15 كانت هناك مشاكل كثيرة. الإخوان اللبنانيين يعرفون، واللي راح هناك يعرف، شاف بأم عينه، في فقر، في يعني وضع الاقتصاد سيء، وكثير من المشاكل التي لا تحصى كثرة. لكن الناس عرفوا أنهم ما في واحد ظالم مستبد يقتل الناس، ظلما وجورا، هذا ما كان موجود، ما كان. يتقبل الناس، قد يتقبل الناس كل الهموم والأهوال والمشاكل إلا الظلم والجور، إلا الظلم والجور يميت الإنسان، يميت الحياة، يميت الأرض. المهم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول حياة الأرض، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بحياة العدل، ولا إقامة العدل، ولا إقامة العدل في يوم واحد خيرا من القطر 40 صباحا. لو 40 صباح السماء تقطر تنزل غيثها، ولو نقايس هذا ونعادل هذا بعدل ساعة، بعدل يوم، عدل يوم يكون أفضل، أفضل وأقرب إلى الناس، والناس يريدون هذا. خلي ينقطع عنهم مطر السماء مو مشكلة، يروح يحفر الأرض يطلع الماء من تحت الأرض، لكن هو يريد العدل. حكيمة أيها الأخوة بنت الإمام الجواد تروي تقول أنا كنت في بيت الإمام الحسن العسكري، هي تصير عمة الإمام الحسن العسكري، أخت أبيه، يعني هي بنت الإمام الجواد، أخت الإمام الهادي، عمة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. تقول حكيمة قال لي الحسن العسكري، الحسن بن علي، قال عمه بيتي عندنا الليلة، الليلة خلي مبيتك عندي، متى؟ ليلة النصف من شعبان. قال بيتي عندنا الليلة. قلت خير، ليش يعني تدعوني للمبيت عندك؟ قال سيولد هذه الليلة المولود الذي يحيي به الله الأرض بعد موتها. كأن بعبارة أخرى بدل أن يقول يملأ الأرض قسطا وعدلا يقول يحيي به الله الأرض بعد موتها. حياة الأرض بالعدل، يقيم العدل ليحيي الأرض بعد موتها. من هذا المنطلق أيها الأخوة، من منطلق يعني تطلب الناس للعدل وكون العدالة أمنية وتطلع عند الناس جميعا بالفطرة، بالفطرة الناس اللي خلقهم الله منذ أول الخلق حتى يومنا هذا، أسودهم وأبيضهم، واللي عاش قبل 1000 سنة، واللي عاش قبل 100 عام، واللي عاش في الشرق، واللي عاش في الغرب، واللي يأتي بعد 1000 عام، يعني في قاسم مشترك فطري بين الناس جميعا، قاسم مشترك فطري أوجده الله في نفس البشرية في نفس الإنسان، ويتطلب العدل، لأن الإنسان بطبيعته، بطبيعته يسعى وراء النفع، النفع لنفسه، يطلب النفع لنفسه، ويبعد عن نفسه، يحاول أن يبعد عن نفسه الشر والسوء، ويبتعد عن مواطن الشر والسوء. هذه طبيعة الإنسان هكذا، يعني أنا أمشي أشوف نار فيها حرارة بالفطرة أبتعد عنها، هذه فطرة موجودة عند الخلق جميعا، حتى عند الحيوان، حتى عند الحيوان، يعني الفأرة الجرذ بطبيعته يولد هو يخاف من الهرة والقطة، من علم يخاف من الهرة؟ ليش؟ كيف؟ هذه فطرته، هذه فطرة أوجدها الله فيه. والطائر الصغير يخاف من الصقر الكبير، طبيعة الخلق هذه. الإنسان كذلك في فطرته في ذاته يبتعد عن السوء وعن الخطر وعن الشر، ويريد جلب المنفعة، يجلب المنفعة ويدفع المضرة، هذه طبيعة، هذه فطرته. والظلم والجور مضرة، سوء يحاول الإنسان يدفعهم عن نفسه، وفي المقابل يجلب لنفسه العدل، يتطلب العدل، يسعى وراء العدل، يحب يشم ريحة العدل ولو من بعيد، من بعيد لبعيد يشم رائحة العدل. يعني بعض الناس محروم من العدل حتى من رائحة العدل. 35 سنة في ظل حكم مستبد جائر قاس شديد القسوة، هذا وين؟ حتى رائحة العدل مش كلمة العدل يخاف يقولها. بينما الإسلام أيها الأخوة لا، الإسلام متمثلا في قياداته الرسول صلى الله عليه وآله، علي بن أبي طالب سلام الله. تعال شوف هذه خطب الإمام، عجيب، تركز كثير منها على هذا المعنى في خطبته، في كلامه عن أخيه عقيل. سامعين الخطبة؟ يقول في المقدمة، يقول: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، وأجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. والله لقد رأيت عقيلا أخي وقد أملق، حتى استماحني من بركم صاعة، ورأيت أولاده شعث الشعور غبر الألوان كأنما سودت وجوههم بالعظلم. فعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه، إلى آخر كلام الإمام سلام الله عليه. في موطن آخر يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل. أنا ما أظلم، لو كان الظلم بهالحد يعني نملة أسلبها شايلة جلب شعيرة تجلب لنفسها شعيرة، أجي أسحب هالشعيرة منها أسلبها حقها، هذه النملة الحشرة الضعيفة، ما فعلت. لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. في موطن آخر يقول عليه الصلاة والسلام: أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدار. في مكان آخر وفي موطن رابع وعاشر كثير أيها الأخوة، الإمام عليه الصلاة والسلام قائد، رمز من رموز الإسلام، بل من أعظم رموز الإسلام بعد رسول الله. لازم قولا وعملا، نظريات وفعل، يطبق العدالة فعلا، ويقول، ينبه، لازم يقول، يتم الحجة على الناس. من هنا أيها الأخوة، من هذا المنطلق الإسلام شدد على القضاء والقضاة. ليش؟ لأن القضاء من أصدق مصاديق العدالة والظلم. قد يكون فيه ظلم وقد تكون عدالة، هذا إذا التزم القاضي والتزم القضاء أساسا. يعني بعض الأحيان في قاضي في قضاء أساسا مو ملتزمين بالقيم، كالقاضي الذي حكم اليوم من خلال القنوات، ما في لا في قانون لا في تشريع، مجموعة هم اللي وضعوا القوانين، هم مشرعون وهم منفذون، هم يعينون القاضي، هم يقتل الناس، يعني يعلم الله هذا القاضي اللي كان يحاكم اليوم، يعلم الله خلال 7 سنين من القضاء كم ألف واحد قتلهم وقضى عليهم، يعني أزهق أرواح الآلاف من الناس، يعلم الله. احنا الآن سمعنا أنه 148 واحد في جلسة واحد خلال كما يدعي كما يزعم خلال أسبوعين. زين، هذا 7 سنين حاكم، ماذا صنع؟ فبعض الأحيان القضاء والقاضي أساسا بمنأى عن العدل وعن الإنصاف، هذا لكن الإسلام أيها الأخوة لا، الإسلام يشدد على القضاء وعلى القاضي، بحيث أيها الأخوة من كثر التشديد على القضاء والقاضي والقضاة كان بعض القضاة بعض العلماء بعض الفقهاء فقيه عالم زاهد تقي ورع يطلبوا للقضاء يتجنب يخاف، يقول أنا أعوم يوم يومين، لكن إلى متى؟ السابح يعوم لو غرق يعوم يوم يومين، لكن إلى متى؟ يقدر يعوم 10 أيام شهر سنة؟ ما يقدر، فيخاف، خصوصا وأنه سامع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يقول القاضي على شفير جهنم، مو في جهنم، على شفير جهنم، يعني ها شوية وتزل قدمه ويهوي في نار جهنم. لازم يكون حذر، يحذره، لازم تأخذ أقصى درجات الخشية والحذر. فكانوا يخافون، يعرض عليه القضاء يخاف. واحد هذا ابن سيرين أيها الأخوة، ابن سيرين يحكي قصة، يقول كنا عند أبي عبيدة ابن حذيفة، أبي عبيدة ابن حذيفة واحد من الفقهاء من الزهاد من الأخيار عالم تقي ورع، يقول كنا قاعدين في بيته وبين يديه كانون منقل، يعني كانون له فيه نار شتاء، الأيام أيام شتاء، وقاعدين هو وأصحابه بين يديهم هذا الكانون، يقول وإحنا جلوس عنده وإذا بشخص دخل عليه، دخل عليه فساره في أذنه، إحنا ما فهمنا شي يقول، ما سمعنا، لكن التفتنا إلى أبي عبيدة يقول لهذا الرجل اللي سار في أذنه، قال له أنا أطلب منك طلب، قال له خير شنو الطلب؟ أمرني، قال له خلي أصبعك في هالنار، شايف النار الجمار الملتهبة الجمار المحمرة تقدر تخلي أصبعك؟ قال سبحان الله، تأمرني بأن أضع أصبعي في النار؟ وليش أسوي هالشكل؟ ليش أخلي أصبعي؟ قال وأنت تأمرني أن أحرق جسدي كله بنار الآخرة، أنت تأبى أن تضع أصبع من أصابعك في نار الدنيا وتريدني أن أحرق جسدي كله بنار الآخرة؟ فقام الرجل ورحل. سألنا أبا عبيدة قلنا له هذا شنو اللي طلب منك؟ سارك في ماذا؟ قال جاءني من قبل الخليفة يعرض علي القضاء، يقول لي تعال صير قاضي. قلت له يلا تعال خلي أصبعك في النار تقدر؟ فلما رفض قلت له أنت ترفض أن تجعل إصبعا من جسدك في النار، خليني أنا جسدي كله يحترق بنار جهنم، أنا أرفض القضاء. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى قضاء اليمن، فترة من الفترات بعث عليا إلى اليمن قاضيا. اختيار الرسول أيها الأخوة هذا لا يغيب عن بالك، أن اختيار الرسول اختيار ممتاز ممتاز. علي بن أبي طالب لا يشك في عدالته، لما بعثه قال أقضاكم علي، أعلمكم علي، تعلموا منه ولا تعلموا، هذا كله قال معروف، لكن رغم ذلك قال يا علي، قدم له نصائح مواعظ، منها يقول له يا علي سوي بين الخصمين في لحظك ولفظك، سوي بين الخصمين في لحظك ولفظك. لما يقف الخصمان بين يديك ساوي بينهم في اللفظ في التعامل، ليس هكذا فحسب، حتى في لحظك. لحظك يعني نظرك، يعني عينك، يعني لو نظرت لهذا دقيقة انظر لهذا أيضا دقيقة، لو التفت لهذا شوية. يراعي في علي بن أبي طالب حتى حركات عينه، حتى هذه عدسة العين وين تلتفت يمنة ويسرى، حتى هذه يقول له خليك عادل فيها، خليك عادل حتى في لحظك. شوف هذه الدقة في تطبيق العدالة، الغاية في تطبيق العدالة. أين تجدها؟ وينك؟ وين أي دين؟ أي مبدأ؟ أي نظام متحضر؟ أي حكومة؟ أي بلد متحرر تجد مثل هذه العدالة اليوم في الدول المتحضرة؟ الحضارات المتطورة اليوم وين تجد عندهم شيء من هالقبيل؟ يعني يوصل القاضي يقول له ساوي بين الناس حتى في لحظك. هذا الإسلام، هذا دينك، هذا دينك اللي احنا ابتعدنا عنه، هذا دينك اللي تخلينا عنه ما عرفنا. المسلمون اليوم في وادي والإسلام في وادي آخر، وإلا لما تقرأ عن الإسلام تشوف دين نقي طاهر نظيف. احنا اللي سيئين، المسلمون سيئون، الإسلام ما في شيء. الإسلام أحسن مثال يحتذى به، المسلمون فيهم ما فيهم، المسلمون فيهم ما فيهم. وإلا القضاء لا، وكنت تشوف القاضي يعني حتى في الدول الظالمة، الدولة كانت ظالمة، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الخليفة مستهتر ظالم، إنما القضاء كان عادلا، يحاول أن يكون القضاء عادلا. يعني هذه لا تخفى على الناس على التاريخ، القاضي والقضاء كان يحاول أن يكون إسلامي طالما ما يضر بمصالح السلطان والخليفة. كان يقعد في المسجد القاضي يحكم بين الناس، والمتهم له الحق أن يدافع عن نفسه ويقول أي كلمة. الإسلام يوصي القاضي يقول له أنت لو حضرت في أثناء القضاء ما يحق لك أن تكون في حالة نفسية غير طبيعية، يعني لو كنت في حدة عندك حدة مزاج عصبية لا تحكم بين الناس، خليك هادئ بعدين تجلس. لو كنت محصور، حتى محصور في شدة الحصر لا تقضي بين الناس، روح ارفع حصرك وتعال اقضي بين الناس. ليش؟ لأن هذه شدة الحصر تخليك تستعجل في إصدار الأحكام عشان تروح تلحق تروح وتقضي حاجتك. ويوصيه أشياء كثيرة، ويعطي الحق للمتهم أن يدافع عن نفسه ويقول ما يشاء، ما يحق للحاكم أن يضربه أو يعاقبه أو يهدده في شيء. يعني أذكر لك قضيتين لطيفتين. القضية الأولى يقول هذا سوار، القاضي سوار يضرب به المثل في القضاء، يقول سوار كان قاعد في المسجد يحكم بين الناس، فطلب واحد للشهادة، دخل عليه واحد للشهادة مو متهم شاهد، سأله شو اسمك؟ اسمي فلان. أبوك كذا؟ عنوانك كما يسأل اليوم. بعدين قال له ما صناعتك؟ يعني شنو شغلك؟ قال صناعتي مؤدب، أنا مؤدب. مؤدب يعني معلم، معلم صبيان، معلم أطفال. لكن اليوم المعلم شي يعلم؟ أهم شيء يعلم ويؤدب الأطفال. لما يقول مؤدب يعني معلم أطفال، يعني المؤدب ما يكون أستاذ كبير للكبار، المؤدب يكون لمن؟ للصغار. يعني لما يقول أنا مؤدب يعني أؤدب أطفال، فاللي يؤدب الأطفال شيء ماذا يصنع معهم؟ يعني كيف يؤدبهم؟ أهم شيء، أهم عنصر في تأديبه للأطفال أنه يعلمهم القرآن. كانوا يحفظون الناس، الكتاتيب كانوا يحفظون الأولاد القرآن. قال أنت مؤدب؟ قال نعم. قال لا أجيز شهادتك، شهادتك أنا ما أقبلها. قال ليش ولماذا؟ قال لأنك تأخذ أجرا على تعليم القرآن، والأجر على تعليم القرآن ما يجوز، يطلعك من العدالة، أنت مو عادل وأنا ما أقبل شهادتك. فالتفت إليه الشاهد بكل جرأة، قال له وأنت تأخذ أجرا على القضاء، وبس أنا أخذ أجرا على القرآن على تعليم القرآن؟ أنت ما تأخذ أجرا على القضاء، تقضي بين الناس، تأخذ معاش، تأخذ أجر. قال أنا أكرهت على القضاء، أنا ما أقبل، أجبروني، أكرهوني. قال يا هذا القضاء وأكرهت عليه، الأجر أيضا أكرهت عليه، فهمنا القضاء أكرهوك، هم أكرهوك قالوا لك تعال تأخذ معاش. قال قبلنا شهادتك، يلا خلاص. يعني شاف حجة الشاهد أقوى من حجتي، هذه واحدة. الأخرى أيها الأخوة، في واحد قاضي آخر يقال له ابن شبرمة، وكلاهما فارسي، سواب وابن شبرمة، كلاهما غير عربي، لكنهما اشتهرا بالقضاء، كانا عالمين فقيهين ذكيين، واشتهرا بالقضاء والدقة في القضاء. ابن شبرمة كان قاعد أيضا في المسجد يقضي بين الناس، فإجا واحد عند نزاع خصومة مع شخص في أرض، هذا يدعي أن الأرض له، ذاك يدعي أن الأرض له، فصاحبنا أتى بأربعين شاهد وكانوا عدول، يعني القاضي يعرفهم والناس يعرفون، اختار أربعين واحد من الخيرين، من العدول، من أهل الدين، من أهل التقوى، المشهورين بين الناس بالتقوى والدين، أربعين واحد يشهدون أن الأرض له مو لزيد، ذاك ما عنده شهود. مع ذلك القاضي التفت إلى الشهود الأربعين العدول، يريد أن يتحقق معهم حتى يتأكد من شهادتهم. قال أنا أسألكم أنتم الشهود جايين تشهدون لعمر أن الأرض له، هذه الأرض فيها نخل؟ قالوا نعم. قال فكم نخلة؟ يلا أنتم تشهدون أن الأرض له، كم نخلة فيها؟ قالوا لا نعلم، ما نعرف. قال إذن شهادتكم باطلة، أنا أرفض شهادتكم، شلون تشهد بأرض فيها نخل وأنت ما تعرف كم نخلة فيها؟ فقام واحد منهم التفت للقاضي قال له مولاي القاضي، أنت كم سنة صار لك في هذا المسجد تحكم بين الناس؟ شيء صار لك قاعد هنا على الدكة، دكة القضاء في المسجد؟ قال له 30 عام. قال له فكم أسطوانة في هذا المسجد؟ المسجد هذا اللي قاعد فيه أنت 30 سنة كم أسطوانة فيه؟ قال لا أعلم. قال شو ما تعلم؟ 30 سنة قاعد هنا ما تعلم كم أسطوانة، وإحنا الأرض نعلم أنها لزيد، أنا من وين أعلم كم نخلة فيها؟ يعني إذا كان أنا أعلم أن الأرض لزيد لازم أروح أحسب النخل اللي فيها؟ أنا مو مطلوب مني أعرف كم نخلة فيها، أنا أعلم أن الأرض لزيد، أنت هنا في المسجد 30 سنة ما تعرف كم أسطوانة في المسجد، تسألني أنا كم نخلة في أرض زيد، أنا إيش دراني؟ قال أجيزوا شهادتهم، قبلوا شهادتهم، لأن تحدى القاضي بالحجة بالبرهان، والقاضي هذا القاضي بناء على أن يعدل بين الناس، فلما قامت الحجة عليه رضخ الحق، يعني يريد أن يكون عادل، والقضاء وين؟ في المسجد أمام الناس. اليوم إحنا مو عندنا محاكم علنية ومحاكم غير علنية، ذاك اليوم المحاكم كلها علنية، الإسلام علمهم المحاكم علنية وين؟ مو في أبنية خاصة، في المساجد، دكة القضاء، المسجد، كل مسجد جامع، كنت مو أي مسجد، المساجد الكبيرة اللي يسموه المسجد الجامع، في أي بلد في مسجد جامع، من تدخل في المسجد الجامع في زاوية من المسجد في دكة يقال لها دكة القضاء. رغم هذا أن المحكمة علنية والحاكم كان يختار من بين الفقهاء العلماء العجول، لأن شافوا رسول الله صلى الله عليه وآله اختار علي بن أبي طالب خيرة الصحابة، اختاره قاضيا، فجرت هذه السنة، اختيارهم كان يقع على الصلحاء على الخيري، وإن كان الخليفة يمكن يكون الخليفة ظالم مفسد فاسق، ربما، لكن كان يختار القاضي عادلا، يحاول أن يكون عادل، لأن هذا أمام الناس فضيحة للخليفة لو صار يعني يختار واحد لازم يقعد في المسجد ويقضي بين الناس بالعدل والناس يشوفوه، فيختار أن يكون القاضي عادلا. مع ذلك كان القضاء، كان القضاة يتهربون، يخاف، لأن يعلم أن القاضي على شفير جهنم، شوية لو زلت قدمه ولم يحكم بالعدل، العدل المطلوب في الإسلام، هكذا تقع، يعني يقع في الهاوية، يقع في نار جهنم. أعود أيها الأخوة للعدل، لكان كلامنا عن العدل في الإسلام، هكذا علمنا خاتم الأنبياء محمد. وهكذا علمنا الإسلام أيها الأخوة. عند الإمام سلام الله عليه، في الإمام أمير المؤمنين، في أقوال قصيرة، في الجملات القصيرة المروية عنه في غرر الحكم، عند أقوال حول العدل كثيرة، منها يقول العدل يصلح الرعية. الرعية ما تنصلح، الشعوب ما تنصلح، الناس ما تنصلح إلا بالعدل، ما في شيء يصلحها إلا بالعدل. في حديث آخر يقول العدل صلاح الرعية وجمال الراعي. السلطان الراعي جماله، فخره، عزته في شنو؟ في العدل. والرعية صلاحها في العدل. أما الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فعنده قول جميل، يقول العدل، شوف الكلمة الحلوة، يقول العدل أحلى من الماء للظمآن. واحد ظمآن عطشان، مرة واحدة يجد ماء زلالا باردا عذبا فراتا، كم يكون هذا الماء حلو ولذيذ وطيب؟ يقول العدل أحلى، العدل أحلى من الماء للظمآن. هذا واقع، هذه حقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم العدل بلادنا، وأن يزول الظلم والجور من كل بلاد المسلمين، بل من كل أنحاء العالم. متى يزول الظلم والجور عن العالم كله؟ متى؟ أخبرنا عن ذلك سيد الكائنات رسول الله، يقول يظهر المهدي، المهدي المنتظر، الحجة المنتظر، أرواحنا له الفداء، وعجل الله فرجه، فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ذاك اليوم تمتلئ الأرض عدالة بعد أن كانت قد امتلأت جور وظلم وإجحاف وتعدي ومظالم تقع على الناس، ما من شخص إلا ويكون مظلوم وربما يكون ظالم في آن واحد. قد يكون الشخص ظالما لغيره ومظلوما من قبل غيره، لا، الإسلام يريد منك أن لا تكون ظالم ولا تكون مظلوم، لا تكون مظلوم أحد يظلمك ولا تكون ظالما لأحد. الويل والمصيبة إذا وقع الإنسان ظالما ومظلوما. لو بس مظلوم لا بأس، مظلوم ما يقدر يدفع الظلم عن نفسه، هذا مستضعف، مستضعف تصلي عليه الملائكة، يكون الله معه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لأنهم مظلومين. غاندي محرر الهند عنده كلمة معروفة يقول: أريد أن أكون مظلوما كالحسين فأنتصر. عبارة كبيرة، عبارة ضخمة حقيقة، عبارة ضخمة. أنا يقول أنا ما أريد أكون ظالم، إن كان ولا بد فخليني مظلوم. ليش مظلوم؟ ليش اخترت أن تكون مظلوما؟ يريد يقول أريد أن أكون مظلوما مثل الحسين. ما اختار شخصية من البوذيين، من السيخ، من النصارى، من اليهود، من أمم العالم، من ملل الدنيا، من الطوائف، من الأديان. لا، اجى بحث بحث وقع اختيار على سيد المظلومين أبي عبد الله الحسين. يقول أنا شفت الحسين انتصر، 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 ما انكسر، قتل نعم، داسوه تحت سنابك الخيل نعم، قتلوا أطفاله نعم، لكن انتصر، انتصر بمبادئه، انتصر بدينه، بذريته، بأولاده. أي نعم. يقول واحد سأل الإمام زين العابدين، وهي قضية يعني قديمة من عهد الحسين نفسه، سأل زين العابدين وهو أسير في الشام، قال له يا ابن رسول الله، يا هو اللي انتصر، من هو اللي انتصر؟ أبوك ولا يزيد؟ قال له أمهلني، أمهلني شوي وأقول لك. بعد فترة وإذا بالمؤذن يؤذن، يرفع الشهادتين، يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فقال له الإمام زين العنادة، قال تعال، أنت اللي سألتني من اللي انتصر؟ قال نعم. قال أتسمع هذا الأذان؟ قال نعم. قال فقد انتصر أبي. يعني القوم هذول يزيد وبنو أمية أرادوا طمس هذا الصوت، خنق هذا الصوت، أرادوا إخفاء معالم الإسلام، ولا زالوا أتباعهم خطهم نهجهم إلى الآن يكرهون النبي. يا أخي يكرهون آل النبي، يكره الإسلام، يدعي الإسلام زورا كذبا، يقتل الناس، يريق الدماء، دماء الأبرياء، دماء المسلمين. أهذا مسلم؟ هذول أرادوا طمس الإسلام ما استطاعوا، فقتلوا أبي الحسين. لكن بقي الأذان، صوت الأذان يرتفع إلى عنان السماء، أبي منتصر، أبي ما انكسر. هذا عزة شرفة أن يكون قتيل، أن يقتل عطشان، أن يداس تحت، كل هذا ما ينتقص من شأن الحسين إطلاقا. لهذا نحن نشوف الشعراء الأدباء، سيد حيدر الحلي يعتز بالحسين، يصفه وصف شجاع، يعطيه صفة الشجاعة وهو صريع، وهو صريع، شيء غريب. يقول صريعا، صريعا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله، صريعا يجبن شجعانها. تريب المحيا، تريب المحيا، تظن السماء بأن على الأرض كيوانها. غريبا أرى يا غريب الطفوف، توسد خدي كثبانها، وقتلك صبرا بأيد أبوك ثناها، وكسر أوتانها، هذا كله يفتخر به يعتز به، ما ينكسر الشاعر لهذه المصائب. نعم شيء واحد يخلي الشاعر والأديب والسيد والعالم والإمام زين العابدين والعترة والحسين بأبي وأمي نفسه ومن قبله أبو أمير المؤمنين أم فاطمة جد رسول الله، شيء واحد يحز في نفوسهم يعلمهم قطع قلوبهم، ألا وهو سبي النساء، الدخول على خيام النساء، إشعال النار في عترة رسول الله. وقفت عليه زينب يوم عاشوراء تصيح تهتف به، تهتف باسمه، تصيح يا حسين إن كنت حيا، إن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله، وإن كنت حيا فهؤلاء القوم هجموا علينا. يقول لها أخي كسرتي قلبي وزدتيني هما فوق همي، ارجعي إلى الخيمة، لا تقولين هالكلام، أنا ما أطيق، ما أسمع هذا الكلام، خليني أموت براحتي، أموت ولا أشوف الرجال هجموا عليكم، روحي. ها شو يقول الشاعر؟ يقول وقفت على التل الحزينة بقلب مفتوت، أو شبكت على الراس بعشرها، أو صاحت بصوت يا حسين دقعد حرقة والعدوان لبيوت، خويا سلمى وبراجعنا يا خويا وفرهدونا. آه سلبة وبراء أجعنا يا خويا وفرهدونا. آه جاوب لسان الحال عنا وصعد انفاس، هي مخدرت حيدر ابونا صعب الامراض، خويا كسر العتب شيفيد في جثه بلا راس، ردي تراه ذاب قلبي يا مصونه. التفتت وين هذه المره؟ التفتت الى الامل الاخر، إلى أخيها أبي الفضل الملقى على الشريعة. يقول صدت للمس النهايات والعبرة جرية، صاحت يا راعي مشرعة أختك سبية، خويا عقب الخدر للشام ودونا هدية، يلي جبتني قوم ردني للمدينة يا عباس، ما انت اللي جبتني يا خويا وبطول الدرب ما عفا قعد يا خويا وشوف متني، اي سياط ميل ورمتني، اي خويا سياط ميل ورمتني. اسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.